لبيك 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 يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علم العليم وعقل العاقل اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، القرآن النبع الصافي، القرآن النبع الصافي للتنوير، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، استكمالا لما كنا قد بدأناه في الأسبوع الماضي في سلسلة حلقات القرآن والتنوير مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، اللي بنسعد وبنشرف به دائما معنا في برنامج مع الرحمة وعلى شاشة قناة الرحمة. القرآن والتنوير أحبابنا الكرام، قلنا في الحلقة الماضية جاء القرآن الكريم نورا يبدد ظلمات العقل بنور المعرفة، ويمحو ظلمات القلب بالسكينة والطمأنينة، ويملأ النفوس بالرضا. لذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن القرآن أنه نور، قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، سورة النساء آية 174. كما أخبر الحق تبارك وتعالى أن القرآن ينقذ الناس من الظلمات والضلال، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، سورة إبراهيم الآية رقم 1. وما أحوجنا إلى هذا التنوير القرآني الذي يحقق لنا حياة الأمان والسكينة والطمأنينة والرضا، وما ذلك إلا لأنه مستمد من الله الخالق سبحانه مصدر كل نور. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، آية 35 سورة النور. وقال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، سورة النور آية رقم 40. في الحلقة الماضية أحبابنا الكرام قلنا بعض الكلمات المهمة، ملخص ما قلناه في الحلقة الماضية بكلمات واضحة ومعبرة، وفيها ملخص لما كنا قد قلناه في اللقاء الماضي اللي كان تحت عنوان القرآن والتنوير بداية سلسلة هذه الحلقات. قلنا القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية، القرآن أعظم رسالة تنويرية لإيقاظ العقل. قلنا التفكير فريضة إسلامية، ده تعبير أستاذنا الأستاذ العقاد عليه رحمة الله، التفكير فريضة إسلامية. قلنا القرآن اشتمل على 1260 سؤال، معنى هذا أن القرآن خطاب للعقل، القرآن ليس معجزة حسية، فليس عصا موسى ولا نار إبراهيم، وإنما هو معجزة عقلية. القرآن الكريم اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع المخالف في المحيط الإنساني مع الآخر، ده ملخص اللي احنا قلناه في اللقاء الماضي أحبابنا الكرام. هنبدأ حلقتنا النهاردة اللي تحت عنوان القرآن النبع الصافي للتنوير، هنتكلم النهاردة مع أستاذنا الدكتور محمد داود المفكر الإسلامي الكبير. أهلا وسهلا.
مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين.
ربنا يبارك في عمرك ويسعدك.
بارك الله فيك
دكتور محمد. إذن كده قبل ما ندخل في موضوعنا وفي محاور حلقتنا النهاردة، القرآن النبع الصافي والكلام المهم اللي احنا هنقوله النهاردة، يعني بيتبادر في ذهن أستاذنا الجليل دائما، حضرتك بتركز دائما في خطبك، في حلقاتك، في دروسك، في جلساتك الخاصة، دائما ما تركز في كلامك على القرآن والتنوير، القرآن والعقل، القرآن والعلم. دائما أسلوبك بستشعر منه أنه أسلوب ودود، أسلوب ودود مع المخالف، أسلوب ودود مع العلمانيين، أسلوب ودود مع المفكرين، أسلوب ودود مع الفلاسفة. معلش إذن كده دكتور محمد في السؤال كده بالطريقة البسيطة، الطريقة العامية اللي بنقولها دايما مع بعض، لان كلامنا بيوصل له، انت عاوز توصل لايه؟
بارك الله فيك. دي محاولة لفض الاشتباك.
بمعنى
هذه محاولة للخروج من حالة التلاوم والاتهام المتبادل بيننا وبين بعض. هم يقولوا علينا ان الاسلاميين سبب التخلف، واحنا نقول ان دول سبب ضياع هوية الامة والدين.
تمام.
الناتج من هذا الصراع الفكري ان الامة فيها زائم وخسارة. احنا في جزء مشترك متفق عليه بيننا،
نعم،
يمكن ان نتعاون فيه في اطار التنوير لنصنع حضارة ولنخرج عن حالة التلاوم الصعبة جدا التي نحن فيها، محاولة لفض الاشتباك، محاولة للتحول من حالة الصراع والصدام إلى التعاون، نتعاون فيما بيننا لإنجاز حضارة. وطبيعة الفكر يا أستاذ ملهم والجميع يعلم أنه مختلف.
نعم.
يعني هو له وجهة نظر وأنا لي وجهة نظر، ولا يدعي أحد منا الحقيقة المطلقة، فنحن ينبغي أن نتعاون في الجزء المشترك بيننا الذي اتفقنا عليه وهو كثير.
نعم.
كبير جدا. يعني الجزء الخاص بدنيا الناس احنا فيش خلاف عليه، ان احنا يبقى في حرية للعقل ويفكر، نحن معك، فتعالى نتعاون في ذلك ونختلف، نعم، لكن يحب بعضنا بعضا، لا يسفه بعضنا بعضا، لا يشتم بعضنا بعضا، لا يصارع بعضنا بعضا، لا يتهم بعضنا بعضا، نختلف لكن يحب بعضنا بعضا، نختلف لكن يتعاون بعضنا مع بعض. هذا هو المقصد، فض اشتباك والتحول من حالة الصدام والتلاوم المتبادل إلى حالة التعاون بيننا.
جميل.
حتى نبني أمتنا، لأن يعني حال أوطاننا وحال مجتمعاتنا وحال الإنسان العربي والإنسان المسلم عامة وحال الأمة جميعا يعني يندى له الجبين. فالاختلاف الدائم، التلاوم الدائم، الاشتباك بهذه الصورة هو مزيد لضعف الأمة. التحول من هذه الحالة إلى حالة التعاون، إلى حالة الانتهاء عن التلاوم والصراع، إلى حالة المشترك اللي بيننا نحاول أن نعمل فيه لعزة أمتنا، ما من شك سيتحول حالنا، ولا يدعي أحد منا أو يزكي نفسه بأنه يملك الحقيقة المطلقة.
جميل. وإحنا قلنا من الحقائق الخالدة اللي بيؤكدها القرآن أنه ليس في الإسلام سلطة دينية لأحد
أبدا،
إلا سلطة الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحد.
ولا حتى للأنبياء،
لا إكراها في الدين.
لا، ولا حتى للأنبياء. لست عليهم بمسيطر.
نعم.
إنما أنت منذر. يعني المساحة عندنا أوسع من أن يكون بيننا هذا التلاوم.
نعم.
وهذا الصدام، هذا الصدام أحيانا تراه وقد يكون مفتعلا لإضعاف الأمة، لأنها حالة التشتت والتفرق والتمزق التي فيها الأمة ما دمنا مختلفين. فإحنا لو وضعنا نموذج مثلا لإصلاح التعليم هم يختلفوا عليه، وإن هم وضعوا نموذج لإصلاح التعليم إحنا هنقعد نسفه فيه. تفهمت يا تقدم؟ إن كانت يدك تبني ويدي تهدم، أو يدي تبني ويدك تهدم، نحن نريد يعني فض اشتباك ونحاول أن نتحول من الصراع إلى التعاون. في حل هذه المشكلات حتى نستطيع أن نأخذ من القرآن. يعني اسمح لي حضرتك، هم كثيرا ما يتحدثون حتى عن ابن رشد، وهو رجل عظيم وله فضل على أوروبا، أنه يعني أخرج أوروبا من عصور الظلام. وبدأ القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي بداية نهضة لأوروبا وفكر لأوروبا وأنقذها. وبعدين يركز على جانب من ابن رشد وهو جانب العقل فقط. ما هو ابن رشد أيضا هو الذي ألف فصل المقال، وهو الذي ألف بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. يعني هو فقيه وهو فيلسوف وهو مفكر، وحتى أوروبا تجاوزت ابن رشد الآن، تجاوزت ابن رشد وتجاوزنا الغزالي وتجاوزنا كل، إحنا أمامنا نبع الصافي
القرآن،
القرآن الذي أخذ منه هؤلاء. تعالوا أيها العلماء، مع كل التبجيل لقداركم ومكانتكم، أيها الفلاسفة مع كل الإعزاز والإجلال لقدركم، أن نعود جميعا وأن نتعاون وأن نعود إلى النبع الصافي الذي أخذوا منه لصياغة مشروع حضاري للأمة يستفيد بكل المعطيات السابقة ويقفز فوقها ليبني جديدا يتوافق مع العصر الذي نحن فيه. هذه دعوة من كل العقلاء ودعوة من كل المخلصين أن تتحول حالة الصراع إلى حالة التعاون بديلا عن التلاوم، وثم بعد ذلك يعني يبقى في فض اشتباك ويبقى حوار عقلي جميل نستفيد به، وليست هذه الحالة التي تصل إلى حد السب والشتم والاتهام ونحو ذلك.
طيب خليني أخذ من كلام حضرتك زي ما ضربت نموذج الآن يا دكتور بابن رشد. اللي الغرب أخذ بيه وأنقذ أوروبا بالمنهج الرشدي اللي أخذه. طيب عايز أسأل سؤال، إحنا دايما بنتكلم عن القرآن والتنوير، بنتكلم عن التنوير، بنتكلم عن العقل، ودايما بنجيب سيرة الغرب، دايما بنجيب سيرة أوروبا في التقدم والتنوير والإزدهار إلى آخره. طب معلش إذن لي كده يا دكتور بلغة أخرى وبطريقة أخرى وبفهم آخر، طب هو إيه المشكلة لما نمشي زي الغرب نتقدم وناخد بالتنوير زي ما أخدوه؟ إيه المانع؟
ما من شك أن الحالة الغربية اللي كانت موجودة وجد تنوير أنقذ أوروبا منها في عصور الظلام، الحالة كانت إيه؟ كانت صدام بين المؤسسة الدينية وبين العلم والعقل، وكانت المؤسسة الدينية تتعقب العلماء والفلاسفة والمفكرين بالسجن والقتل وأشياء كثيرة جدا. هذه الحالة غير موجودة عندنا. الدين الإسلامي موقفه من العقل ليس ضد العقل، مفيش مشكلة ما بين العقل والدين الإسلامي. لا، ده احنا زي ما بينا القرآن مع العقل وعظم دور العقل بشكل عظيم جدا، غاية ما في الأمر أن مصدر المعرفة في الأمور الغيبية جعلها من الخالق،
زي ما احنا شايفين على الشاشة القرآن الكريم
معجزة عقلية. هذه مسألة، فاحنا ما عندناش مشكلة ما بين العقل والدين ولا بين العلم والدين. ده احنا هنبين في هذه الحلقة ان القرآن الكريم اول آية فيه اقرأ.
يا سلام.
وليس اقرأ فقط يا استاذ ملهم، ولكن يعلم المتخصصون في اللغة ان القرآن لم يحدد مفعولا به لكلمة اقرأ.
يعني لم يحدد ربنا ماذا يقرأ،
ماذا تقرأ، لم يحدد.
يا
لماذا؟
سلام يا سلام.
حتى تشتمل القراءة في كل زمان يمتد بعد الزمان بعد الزمان، وفي كل مكان على سعة الكوكب الأرضي، لكل مستحدث من العلوم والقراءات النافعة اقرأ بهذا الإطلاق. ثم استشهد القرآن بالعلم بعد ذلك في هذه الآيات، الذي اقرأ وربك الأكرم،
اقرأ وربك الأكرم.
خلق الإنسان من علق، هذا استشهاد بالعلم. لأن يعني حتى العرب لم يكونوا يعلموا أبدا مراحل تكوين الجنين على الوجه العلمي، وكانت البشرية لها اسمع خيالات مضحكة عن هذا الأمر. فهنا يأتي الأمر في القرآن ليستشهد بمرحلة يعني علمية دقيقة من مراحل تطور الجنين، معناه إيه في الفكر أن القرآن يستشهد بالعلم، أمر بالقراءة واستشهد بالعلم، والقرآن جعل العلم يا أستاذ ملهم سببا لتكريم الإنسان.
يا سلام.
يعني وعلم آدم الأسماء كلها، لما أراد الله أن يكرم الإنسان وأن يجعل له منزلة عظيمة بين المخلوقات وبين الملائكة، ما جعل ذلك بسلطان ولا مال ولا شيء، ولكن جعل ذلك
بالعلم
وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآيات. وأيضا القرآن الكريم نص وجعل العلم سببا للرفعة والتمكين، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القرآن الكريم يجعل العلم سببا للخشية من الله سبحانه وتعالى، والخشية من الله سبحانه وتعالى يعني هي دافع قوي لإيه يا أستاذ ملهم؟ لكل الفضائل. الإنسان الذي يخاف الله عز وجل ويخشى ربه سبحانه وتعالى لا يسرق، لا يزني، لا يرتشي، لا يخون، سيكون أمينا مجتهدا منضبطا، يعني هي من وراء كل الفضائل ومكارم الأخلاق. القرآن الكريم أمر المسلمين أن تكون لهم مثل وكالة ناس، وربنا هو الذي قال سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ولو تسمح لي ألقي كده نظرة بلاغية لغوية على هذه الآية،
قل سيروا في الأرض،
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق،
سورة العنكبوت آية رقم 20.
شوف يا حبيبي. وطبعا أنت أستاذ أزهري وزميل فاضل، ربنا يبارك فيك يا رب،
يبارك في عمرك أستاذنا،
وبتتيح لي الفرصة هذه، جزاك الله خير،
الله يبارك فيك.
قل قل وقلنا وقولوا في القرآن الكريم رسالة نصية من الخالق تبلغ بنصها إلى المقصودين بهذا الخطاب.
مرة أخرى،
قلنا وقال وقل إلى آخره، معناه أن هذه رسالة نصية تبلغ بنصها إلى المخاطب كما أراد الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني لا، القرآن كله هو رسالة نصية، أمال ده إيه؟ ده مزيد من الاهتمام،
يا سلام،
ده لفت انتباه، دي رسالة ليك مهمة، اقرأ، انتبه، تعلم، قل، سيروا، حركية ليس فيها تباطؤ، وجماعية وهو الجماعة فيهاش فردية،
سيروا
فيها مؤسسات علمية، سيروا وهو الجماعة دي فيها تعاون، فيها تعاون. هم يقولوا يا أستاذ ملهم بعد إذن حضرتك، يقولوا أي يعني طموح في الدنيا وإنت عايز تنجزه يلزم له قرارات ثلاثة. القرار الأول قرار علمي، التخطيط العلمي، هنعمل إيه،
الدراسة،
ماذا نفعل، وإلى آخره، والظروف المحيطة إلى آخر، ذلك قرار علمي. ثم قرار اقتصادي، هتصرف عليه منين، التكلفة منين، وبعدين انت عايز قرار سيادي سياسي يديك الاذن ويحميك عشان تشتغل. فربنا الواو دي تشمل كل ذلك، قل سيروا، يبقى حركية ليس فيها تكاسل ولا خمول ولا تراجع، وسيروا جماعية تشمل التعاون ما بين الاقتصادي والعلمي والسياسي إلى آخره. قل سيروا، خلي بالك فيه، وهذه لمحة قرآنية، نحن نسير، ربما يتوهم البعض أننا نسير على الأرض، نحن نسير في الأرض
فيه.
لأن الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض هو جزء من الأرض،
الله
من
الله
الدقة
الله.
القرآنية قال فيه، طب وده يعني إيه؟ إن العمق في السير، فيبقى السير في الأرض هنا والبحث والاكتشاف إلى آخره، إنما ينبغي أن يكون عميقا، أن تكون عميق الفكر، أن تبحث بجدية واهتمام إلى ومواصلة وتراكم في البحث. قل سيروا في الأرض فانظروا، خلي بال حضرتك الفاء تعاقب، ليس هنالك كسل
تراخي
ولا خمول ولا تراخي. فانظروا، النظر في القرآن الكريم يا سيدي يا أستاذ ملهم ويا كل مؤمن، النظر في القرآن الكريم آفاقه تتجاوز حدود النظرة الحسية، فالنظر في القرآن الكريم بحث واكتشاف،
الله الله
وألفة،
الله الله،
فانظروا، النظر في القرآن الكريم يعني في الاصطلاح المعاصر البحوث والاكتشافات والتحليلات العميقة والفكرية، كل ده علمي ونظري ومعنوي كله. فانظروا كيف، العلم يبدأ في الكيفية، فقال ربنا كيف، العلم يبحث في الكيفية، فانظروا كيف بدأ الخلق، وجعلها مطلقة لبداية الخلق في كل شيء. هكذا أراد ربنا، أراد ربنا وكانت ناس تعمل في هذه الآية. المسلمون والعرب مطالبون أن تكون لهم وكالات ناسا. الخيبة التي حلت بنا ينبغي أن تكون دافعا أن ننتهي عن إيه؟ عن التلاوم والسب والشتم، وإنت الغلطان وأنا الغلطان. في جزء مشترك عظيم بيننا في التنوير، إحنا عايزين نفعا وإنقاذا لأمتنا، إنقاذا لأنفسنا، لمجتمعاتنا، ينبغي أن نأخذ به. تاني يا سيدي الفاضل، طيب ده بحث واكتشاف ونحو ذلك، إيه تاني في نظرة القرآن للعلم؟ السنن. القرآن يبين أن الكون ده كله قائم على سنن ثابتة، ولن تجد لسنة الله
تبديلا،
ولن تجد لسنة الله
تحويلا.
السنن دي الله عز وجل أقام هذا الكون، خلي بالك، أقام هذا الكون على سنن ثابتة. سنة يعني إيه؟ قانون مضطرد لا يتغير ولا يتبدل.
نعم.
وكما جعل الله للكون سننا ثابتة لا تتبدل، قوانين مضطردة لا تتغير، فقد جعل سننا للبشر تحكم سلوكيات البشر.
بمعنى؟
بمعنى وقد خاب من حمل ظلمه، بمعنى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بمعنى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بمعنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إلى آخر ذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عشرات السنن ألفت فيها كتب يا أستاذ ملا.
نعم.
وتحتاج إلى حلقة. سنن كونية وسنن إلهية وسنن تشريعية.
يا سلام.
نقول لك حاجة كده من السنة عشان نعرف ان عدم الوعي بيسبب مشاكل كبيرة حتى في الفهم الديني.
نعم.
يعني انت عارف لما الرافعة سقطت في الحرم، فالناس قالوا الله، ده ربنا قال ومن دخله كان ايه؟
آمنا.
آمنا. قل له خلي بالك، لانك انت معرفتش تفرق ما بين السنة التشريعية اللي ربنا جعلها شرع وهداية وإرشاد ينبغي أن يقوم به الناس، وبين السنة الكونية. السنة الكونية مثل إيه بقى؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك
يسبحون.
دي ما تتأثرش بالإنسان، لكن السنة دي ومن دخله كان آمنا ده إرشاد وهدي من ربنا إنكم تحققوا الأمن لمن دخله. فده هدي، ده إرشاد، نسميها سنة إيه بقى؟ سنة تشريعية. يبقى عندنا سنة كونية وسنة إلهية لضبط سلوكيات البشر، وعندنا سنة إيه؟
تشريعية. تشريعية.
يجب أن نفرق بين السنة التشريعية والسنة إيه؟ الكونية. وهذا كثير ويحتاج إلى تفصيل في آيات كثيرة الناس قد ينقصها الوعي في معرفتها. لكن اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟
نعم.
إن القرآن يعني أقام هذا الكون على سنن، والحياة مش فوضى، مش عشوائية. حتى وإن غاب، خدت بالك، حتى وإن غاب الشرطي، حتى وإن حكم القاضي وكان المحامي شاطر وحول الباطل حقا والحق باطلا، حتى وإن لا، في عقاب إلهي.
نعم.
في إنذار إلهي،
في محكمة إلهية،
في محكمة إلهية هنا وفي الآخرة إلى آخره. إذن اللي احنا عايزينه إن القرآن ينفي العشوائية. ودايما بقى خلي بال حضرتك، ابن رشد نبهنا على حاجتين انا عايز تسمح لي اقولهم يا استاذ.
نعم.
اول حاجه ان في تلازم ما بين العقل البشري، وتحت العقل قول الفلسفه وقول الفكر وقول كل حاجه.
طب بتيجي نوضح الكلام المهم ده بعد الفاصل؟
حاضر يا فندم.
نطلع لفاصل.
خلاص اتفضل.
قبل ما نطلع للفاصل بس بنقول تركيز بس وملخص بسيط للدكتور داود اللي قاله في الكلام المهم جدا في مساله القران النبع الصافي. احنا قلنا القرآن رسالة تنويرية زي ما شفنا على الشاشة، القرآن رسالة تنويرية تدعو إلى العلم، القرآن جعل العلم سببا لتكريم الإنسان، القرآن جعل العلم سببا للرفعة والتمكين، القرآن الكريم جعل العلم سببا للخشوع لله تبارك وتعالى، التمكين ليس لجاهل ولا كسول. أيضا الدكتور داود ذكرنا بكلمة مهمة جدا، أول آية نزلت اقرأ، ولم يحدد ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقرأ، حتى تكون القراءة شاملة من المعارف، من العلوم والمعارف، من الزمان بعد الزمان. القرآن تجاوز هنا حدود القراءة الصوتية لتشمل كل أنواع القراءة، القراءة الفكرية، القراءة الاقتصادية، القراءة العلمية، دعوة مفتوحة للعلم في كل آفاقه. أيضا القرآن نجد نص على أن العلم سبب الرفعة والتمكين، زي ما قلنا أمر الله تبارك وتعالى في القرآن أن يكون للمسلمين مثل وكالة ناسا، قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أمور مهمة. وآخر جملة الدكتور داود بذكرنا وبيقولها لنا، القرآن يحارب العشوائية، القرآن ضد العشوائية، والقرآن أقام هذا الكون على سنن بلا عشوائية. وقلنا أن احنا عندنا سنن كونية وعندنا سنن إلهية وعندنا سنن تشريعية. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الموضوع المهم، القرآن النبع الصافي للتنوير وماذا فعل ابن رشد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. منور يا أستاذنا.
أهلا
ورحمة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب الله يكرمك. القرآن النبع الصافي، وتوقفنا عند ابن رشد.
نعم، ابن رشد في فصل المقال يعني في لي حاجتين أو يعني جملتين من أهم المهم.
نعم،
يعني يستحق من كل مؤمن أن يتوقف، ومن كل مفكر، ومن كل عاقل على المستوى الإنساني أن يتوقف في الفكر الديني. أولا التلازم بين العقل والشرع.
نعم،
فيش تعارض. ولذلك النظرة المنصفة لابن رشد هي التي تجمع بين ابن رشد الفقيه، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فصل المقال، مع ابن رشد المفكر الفيلسوف. ثم بعد ذلك ان هو بيقول عبارة مهمة جدا، ودي تفك إشكالية كثيرة جدا.
ما هي؟
كثير من الناس بيقول ان العقل قد يعجز عن فهم النص المقدس في أحيان كثيرة. العقل قد يعجز عن فهم شيء من النص المقدس في أحيان كثيرة.
نوضح أكتر.
نيجي قدام نص، وأنا عقلي لم يتربى ولم ينضج بعد إلى التفكير الناضج والعلمي، وأنا في طور التكوين، وقريت نص فما فهمتش. يحذر ابن رشد إن احنا، خلي بال حضرتك، نقزم النص وننزله المستوى عجز العقل البشري، ويبقى كده ده يعني قمة الزيف. أمال إيه؟ على العقل أن يرقى إلى مستوى عظمة النص المقدس. فأحيانا بعض الناس يتعجل ويقول لك دي لأ أو دي لأ، ويقيمنا من نفسه حكما على النصوص القرآنية وعلى الأحكام الشرعية مهلا. أنت معجب بابن رشد، فهل اهتديت بهديه وهو في المدرسة الأوروبية هو الإمام وهو المعلم وهو المنقذ لأوروبا كلها بفكره؟ يعني نحن في حالة أيضا يعني يسيء كل مفكر وعاقل ومسلم ومؤمن على سبيل العموم، يسيء أن يسمع يعني سبا لبعض الأنبياء أو سبا لنصوص شرعية أو تطاولا على بعض الصحابة. يعني السب والشتم ليس فكرة.
نعم،
ولا يصلح أن يكون حجة أو دليلا.
السب والشتم
ليس فكرة ولا يصلح أن يكون حجة ولا أن يكون دليلا. وبعدين خلي بالك من النقطة اللي جاية يا أستاذ ملهم، الدخلاء في كل ساحة يفسدون من حيث أرادوا أن يحسنوا.
طب بمناسبة الدخلاء يا دكتور، يأذن لي كده ومشاهدينا الكرام يعني برضو يأذنوا لي كده، ويعني إيه للكلام الواقعي اللي هيتقال دلوقتي.
نعم.
يعني إنجاز ليا أن أنا أقوله، بس إحنا محتاجين إن إحنا ننقد نفسنا. بمناسبة كلام حضرتك ومسألة الدخلاء ومسألة السب والشتم وإلى آخره، كل جماعة كل طيار إسلامي بيرى كل حد في نفسه إن هو الصح وغيره الخطأ. كل واحد شايف أنه يمتلك الحقيقة المطلقة وأنه هو الصواب والباقي خطأ. كل طيار إسلامي، كل جماعة، كل فرقة، كل مجموعة في تعصب، فالكل بيشوف عنده كده أنا الصح وأنت الغلط، أنا اللي على صواب وأنت خطأ، أنا اللي ماشي على المنهج وأنت ماشي غلط.
ما من شك أن هذا موجود.
أي
وهذا شيء يدعو للأسف الشديد، لكنه ليس الأصل للتفكير الإسلامي. يعني لو رجعت إلى
الأئمة، بس ده خلل.
خلل موجود، سآتي إلى علاجه، لكن أنا أصل للمسألة.
تمام.
لكن الأصل عندنا حتى عند الأئمة رأي صواب
يحتمل الخطأ،
يحتمل، ورأي يغير خطأ
يحتمل الصواب.
فالتعددية موجودة. وسيدنا رسول الله وهو
صلى
من
الله
هو
عليه وسلم،
وهو
صلى
من
الله
هو
عليه وسلم.
وينبغي ألا يظن أحد أن عنده غيرة ستفوق غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما أمر الصحابة أن يعني ينطلقوا إلى بني قريظة فلا يصلون العصر إلا هناك، فأزن العصر عليهم وهم في الطريق، فانقسموا. فريق رأى أن المقصد من كلام سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أن يتعجلوا السيرة حتى يدركوا العصر هناك، وقسم آخر قال لا، بحرفية النص، بظاهر النص، هو أمرنا ألا نصلي عند بني قريظة، لا نصلي إلا هناك. والذي أخذ بالمقصد وعلم المقاصد ومقصد النص أول، قال ده المقصد يعني أن نتعجل السير، وإلا فإذا أدركتنا الصلاة في أي موقع نصلي فيه.
نعم.
حينما أدركتك الصلاة فصلي. فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم ذهب إلى هناك. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عنف أحدا، النبي وهو من هو، ووافق على هذا ووافق على ذاك. يعني الدين لا يمنع أن يكون هنالك أكثر من فهم للنص الواحد، مدام هذا الأمر يجري وفق اللسان العربي المبين للقرآن والسنة، مدام يجري من أهل الذكر.
نعم.
المشهود لهم في العلم والتخصص ونحو ذلك، فهذا موجود. وحتى الإمام الواحد، الشخص الواحد، كان يغير من مذهبه وكان يغير من فتاويه بتغير الواقع. إذن هذه المسألة يعني الأمة لم تعرفها إلا في العهود الحديثة.
نعم.
وبسبب الاختراق الثقافي والاختراق الفكري، ويعني أصبح هنالك شيء من الجمود، إن يعني أنا الصح والباقي غلط. طبعا دي أدت إلى فرقة وأدت إلى تناحر ومنعت التعاون بيننا، بل جعلت بعضهم وبعضهم هذا يفسق ذاك وهذا يكفر ذاك وهذا وهذا وهذا، فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة. الحقيقة المطلقة لها وجوه عديدة، كلنا يجتهد كي يصل إليها بفهمه.
نعم.
وليس فهمي ولا فهمك يا أستاذ ملهم هو الشرع وهو الدين.
نعم.
لا، ده هذا فهمي عن الشرع وهذا فهمي عن الدين، فينبغي.
قد يكون صح وقد يكون خطأ.
طبعا.
جميل.
ما أنا أدي لك مثلا، احنا كنا في مجموعة من العلماء ولهم قدرهم، يعني.
نعم.
أنا بالنسبة لهم تلميذ.
ربنا يرفع قدرك.
الله يبارك فيك. وبعدين جعلنا وبيكتبوا حاجات كده لمحات في القرآن، فأحد الباحثين المعاصرين، والباحث ده يعني فوق الدكتوراه، يعني أستاذ مساعد كمان.
نعم.
فكتب كلمة كده، والمراد هناك. قال له مين قال لك المراد؟ الله أعلم بمراده. ده أنت لما تكبر، ده أنت لما بتفسر كلام شاعر أو كلام إنسان تقول وتقول ثم تقول المعنى في بطني
الشاعر
يعني هو أعلم، وقد يكون كل ما ذكرت وحملت النص ليس هو المقصود على حقيقته. وسيدنا النبي ضرب لنا أمثلة في ذلك، يعني ممكن يتبادر إلى الذهن فهم ولا يكون هو المراد ولا يكون هو المقصود. فلا تزكي نفسك في هذا، وينبغي أن تعتبر الآخرين، وبخاصة إذا كانوا علماء، وبخاصة إذا كانوا ينطلقون في ذلك ليس عن هوى أو إلى آخره.
نعم.
والأمور في ذلك كثيرة 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 للغاية. فما من شك أننا هذه دعوة إلى أن نراجع أنفسنا. أنا أول واحد بقول لنفسي قبل الناس ينبغي أن أراجع نفسي. وبين الحين والحين أنت والوقت سيادتك بتفتح القرآن وصحوة العقل، أنا بقول لك أنا تجاوزت ما كتب فيه.
نعم، هذا الكتاب،
هذا الكتاب يعني أنا تجاوزت ما كتب فيه، ليس من مستوى حتى الخطأ والنسيان، ولكن أو الصواب والخطأ، ولكن مستوى درجة المعنى وعمق المعنى وفهم المعنى. فلذلك يقول المعنى في الحقيقة الدينية يا أستاذ ملهم دائرة مفتوحة.
نعم،
دائرة
مفتوحة،
مفتوحة، قابل أن يشمل إضافات، إضافات كلما أعطانا العلم معطيات فنفهم أكثر ونفسر أكثر ونعمل أكثر. والقرآن الكريم دايما يخلينا مع العلم، وخلى الشاهد هو العلم. ليه؟ لأنه هو الشاهد الثقة المقبول لدى العقول. يعني أنا ما أقول لك ده صح وغلط واسكت، ما هو يعني ده أنا ناقل للعلم ليس علما. ويكون الدليل علمي، إما بلسان عربي مبين، إما بحقائق العلم، إما بكذا. ربنا هو الذي اعتمد، خلي بالك، الدليل العلمي. ليه؟ لأن العلم هو الشاهد الثقة المقبول لدى العقول على اختلاف أفهامها وعقائدها على الكوكب الأرضي كله.
جميل جميل،
العلم هو الشاهد الثقة. ذكر ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
نعم،
فالشاهد هنا علمي. الشاهد هنا علمي.
طب
الدليل والحجة علمية.
نعم،
إلى آخر ذلك.
طب بمناسبة العلم، وإحنا بنتكلم عن القرآن والتنوير، والقرآن أنه هو النبع الصافي للتنوير، القرآن مع التنوير.
نعم،
والقرآن أشمل في التنوير من تنوير أوروبا.
نعم.
طب أمال الخيبة اللي إحنا فيها منين؟ الخلل جاي منين؟
الخلل إن إحنا وصلنا إن كل واحد بيتبنى نموذج ويرفض الآخر.
يعني التعصب.
التعصب.
الرأي الأوحد. أنا شايف رأيي هو الصح.
التعصب والجمون وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة والتعالي على الآخر، بل يصل الأمر إلى الاتهام. ولذلك في بداية الحلقة لما سألتني قلت لك آن الأوان، وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حال يندى له الجبين، الكل عارف حالنا إيه دلوقتي. إن احنا نتحول عن حالة التلاوم والصدام والصراع والسب والشتم والتهم إلى حالة التعاون.
نعم،
في جزء مشترك كبير جدا من التنوير نحن نتفق عليه، بين الفلاسفة، بين العلمانيين، بين المتدينين، بين الإسلاميين، بين كل الأمور، هذا متفق عليه.
طب عفوا أستاذنا، في المسألة دي ممكن حد من أحبابنا المشاهدين يقول اتفاق يا دكتور مع العلمانيين ولا مع الفلاسفة ولا ولا ولا، الناس اللي هم أصلا مش عايزين دين، واللي بيحاربوا الدين، واللي بيحاربوا علماء الدين وكل من ينتسب إلى الدين، في اتفاق إزاي؟
ما من شك، ما هو ده من نظرة التلاوة.
نعم،
إن أنت بتتهم الآخر بكل شيء، وقد اللي بتتهمه ده يصلي. يعني أنا لما أدخل عند أحدهم ولاقيه يأتي إلى الظهر فيصلي الظهر، يبقى هو مؤمن ومسلم. أما أجد يفسر في القرآن ويذكر آيات ويكون له نظرات طيبة، إذن هو مؤمن،
نظرة مختلفة،
ومؤمن بالقرآن. لكن هو مختلف، فيه جزء مختلف فيه عندنا في الفكر، وينبغي أن نحترم هذا الاختلاف. هو طبيعة الفكر الاختلاف، طبيعة الفكر والعقل أن يختلف. وأنا عايز أقول لحضرتك، أنا تعلمت من أساتذتي حاجة سواء في مصر أو خارج مصر، أن الطالب اللي يختلف معي في الرأي لازم أديله امتياز، مدام يدلل على كده، لأن الطالب ده اسمع أصبح قيمة مضافة للعلم. لكن اللي بيكرر كلامي ده نسخة مني، وإن كانت الطلبة والتلاميذ والباحثين نسخ من أستاذهم فالحياة لن تتقدم جامدة، وإن كانوا أقل منه فالحياة تتأخر.
نعم.
إنما المطلوب أن يكونوا أفضل حتى تتقدم الحياة.
بس اختلاف بدليل،
اختلاف بدليل، اختلاف ليس كل اختلاف من باب التناقض. لا، ده اختلاف إيجابي تتكامل فيه الآراء. احنا ده اللي عايزينه، يعني احنا مش بنعمل عصف ذهني في اي مؤسسة وعايزين مثلا في القناة ترقى وتحطوا برامج جديدة، تعملوا اجتماع.
نعم.
وانت بتقول رأيك وقد يختلف مع رئيس القناة.
طبعا طبعا.
ومذيع اخر يقول رأي اخر، ومخرج اخر يقول رأي اخر. هذه الآراء ليست تصادمية، انما هي تكاملية، إنما هي تعاونية. فليس كل اختلاف
من باب التناقض،
من باب التناقض أبدا.
جميل.
وإنما الاختلاف يكون من باب التكامل.
يعني عايز تقول دعوتك يا دكتور تكامل لا تصارع، تكامل لا تناقض،
تعاون. خلينا تعاون،
تعاون،
تعاون بديلا للصراع. تعاون بديلا للصراع. وهو ده، ده حتى القرآن في نظرته ليس بين المسلمين فقط. وإحنا في حالتنا دي واختلافنا ده، ده بيننا وبين البشرية. شوف، انظر للمنظور القرآني، يجعل الاختلاف مع الآخر سببا للتعارف، فيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، أدي التنوع للتعارف. أيضا جعله للتنافس. إن الاختلاف اللي بيننا كل إنسان يجود ويحسن النموذج اللي عنده ودون عدوانية. فقال لما قال لكل جعلنا شرعة هناك، خلي بالك فاستبقوا الخيرات، فكرة الاستباقية. القرآن يعرض عند الاختلاف ما إلى ذلك. ده على مستوى الإنسانية يا لا. أيها الناس، على مستوى الإنسان، فما بالك بقى على مستوى يعني المؤمنين والمسلمين أو أبناء الوطن الواحد أو تعالى. وبعدين إحنا عندنا نماذج ناجحة يا أستاذ ملهم. أندونيسيا، أنا ذهبت كثيرا واشتغلت بالتدريب في اللغة العربية وألقيت محاضرات في الفكر الإيماني إلى آخره. هم عندهم، تخيل كم لغة عندهم؟ ادي رقم. كم لغة؟ عندهم أكثر من 218 لغة، وفي عدد أكبر من كده لو اعتبرت كل اللهجات. لدرجة إن في ناس ما تعرفش لغة الجزيرة اللي جنبيهم لامتدادها، لكن اللغة اللي بتجمعهم اللغة الوطنية، اللغة الإندونيسية. ويتعايشون لهم اختلاف اللغات. عندهم عقائد
في مشترك.
عندهم عقائد كثيرة. عندهم إسلام، وعندهم مسيحية، وعندهم يهودية، وعندهم بوذية، وحاجات يعني ديانات أخرى، 5-6 عقائد. ومع ذلك يتعايشون بالمشترك الإنساني في حب، ويعني الإيمان يظهر في الشارع بقيم الاحترام وقيم العالم العمل، الإسلام العملي.
طب
الإسلام
ليه الحياتي. ظهر عندهم الإسلام العملي في حياتهم ومش ظاهر عندنا؟
ما من شك احنا يعني سقوط منظومة التعليم والتربية أثرت علينا. يعني أنا عايز أقول لك فيه ناس يعني إلى الجامعة ولا يستطيع الإملاء إملاء جيدة. يعني انظر إلى ما وصلنا إليه. يعني الناس عندها زهد في التعليم عندنا، الأخلاق وصلت إلى ما وصلت إليه. فأنت عايز تربي من البداية وتطول بالك ويبقى في ناس مخلصة لذلك. لأن التعليم هو مستقبل والمرآة الصادقة لمستقبل أي أمة. التعليم في خطر يبقى كل الوطن في خطر. فينبغي أن نعود الأسرة تعود إلى حالها، المسجد يعود إلى حاله، أيضا التربية والتعليم عنصر فعال في هذه المسائل حتى نعود إلى حالنا.
في النهاية ماذا نقول؟
لكن لما بنشوف النماذج الناجحة دي معناها إيه وإحنا بنضربها؟ إن النجاح ممكن؟ ممكن.
ممكن.
إن التعاون ممكن؟ ممكن. إن الخروج عن حالة الصدام والتلاوم دي ممكن إلى حالة التعاون؟ ممكن. إذن القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية.
نعم.
القرآن أعظم رسالة لإيقاظ العقل البشري. القرآن أعظم رسالة للعلم والحضارة، واعتمد الدليل العقلي والدليل العلمي. نريد أن تحدث حالة فض اشتباك فيما بيننا، وأن نتعاون في الجزء المشترك الذي بيننا في التنوير حتى نبني أمتنا ونبني أوطاننا. أما حالة التلاوم فتنذر بأن المستقبل مخيف جدا، لأنه متى يتم البنيان إن كانت يد تبني ويد تهدم.
جميل. آخر جملة شايفينها على الشاشة، القرآن رسالة تنويرية تدعو إلى العلم، وقلنا القرآن جعل العلم سببا لتكريم الإنسان. نعم، أيضا زي ما احنا شايفين على الشاشة ده الملخص، بقى ملخص لقائنا وحلقتنا النهاردة مع أستاذنا الدكتور داود والكلمات الجميلة اللي الدكتور قالها. أيضا القرآن الكريم جعل العلم سببا للرفعة والتمكين. جميل. أيضا القرآن الكريم جعل العلم سببا للخشوع لله تعالى. القرآن الكريم التمكين ليس لجاهل ولا كسول. أيضا أحبابنا الكرام، القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. دكتور داود بيقول القرآن الكريم رسالة تنويرية لإيقاظ العقل. الدكتور داود بيقول القرآن الكريم اعتمد الدليل العقلي في الحوار والإقناع. أيضا الدكتور داود بيقول القرآن اعتمد الدليل العلمي في الحجة والبرهان. أيضا الدكتور داود ركز النهاردة وقال وفي هذا اللقاء واللقاء الماضي القرآن اشتمل على 1260 سؤال للعقل البشري. القرآن الكريم معجزة عقلية. القرآن الكريم النبع الصافي للتنوير والحضارة. في الآخر بنقول هذا هو القرآن فأين منه المفكرون، هذا هو القرآن فأين منه المثقفون، هذا هو القرآن فأين منه المصلحون، هذا هو القرآن فأين منه المسلمون. أحبابنا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة، وإن شاء رب العالمين نستكمل في الأسابيع القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مع سلسلة حلقات فكرية عقلية تحت عنوان القرآن والتنوير مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. بشكرك أستاذنا الجليل.
شكرا لك.
ربنا يبارك فيك رب. شكرا جزيلا. أحبابنا الكرام، غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وافر تحياتي وتقديري، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. أحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.